أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في قوله تعالى: سلام على آل ياسين. روى ابن مردويع عن ابن عباس في قوله: سلام على آل ياسين، قال: نحن آل محمد آل ياسين. صدق النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل. تم الكلام بحمد الله. نحن الآن في صفحة 202 عقيدتنا في أحكام الدين. تم بحمد الله البحث المفصل عن عقيدتنا في البداء، وكان في البحث السابق ذكرنا الثمرات المترتبة على مسألة البدء. الآن ندخل المصنف إلى بحث من الأبحاث التي تقدم تفصيلها وتدقيقها والإشادة إلى مسائلها وين في الأبحاث السابقة، وهو آخر بحث يطرحه المصنف في مسألة ما يترتب على أبحاث التوحيد وأبحاث العدل الإلهي، حتى ينتقل إلى بحث الفصل الثاني وهو في النبوة. نحن بما أن هذا البحث تقريبا متقدم، ما عندنا شيء جديد فيه إلا بعض المطالب الأخيرة التي سوف تأتي، فنحاول أن نقرأ مع التوضيح ومع يعني نقرأ المتن والشرح مع التوضيح. قال في المتن: عقيدتنا في أحكام الدين. نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرهما. الله جعل هذه الأحكام أحكام واجبة، معنى الأحكام الخمسة الواجبة والحرام والمستحب والمكروه والمباح. قال: نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرهما طبقا لمصالح العباد في نفس أفعالهم. الله سبحانه وتعالى جعل هذه لمصالح العباد، لم يجعلها بالإرادة الجزافية لا قيمة لها أو لا شيء من هذا القبيل. فما فيه المصلحة الملزمة جعله واجبا، وما فيه المفسدة البالغة نهى عنه، وما فيه مصلحة راجحة ندبنا إليه، وهكذا في باقي الأحكام. وهذا من عدله ولطفه بعباده، هذا هو مقتضى عدل الله ولطف الله سبحانه وتعالى بعباده. ولا بد أن يكون له في كل واقعة حكم، ولا يخلو شيء من الأشياء من حكم واقعي لله فيه، وإن سد علينا طريق علمي طريق علمه. صحيح، إحنا ليس بالضرورة كل مصلحة نكتشفها، لا، نحن أولا نتعبد أن الله حكيم، والحكيم لا يضع أحكامه إلا وفق المصلحة ووفق كمالات هذا الإنسان. يعني الله يريد أن تتكامل أنت، لاحظ، فنؤمن بهذه، وبالتالي سواء وقفنا على سر الصلاة بهذه الطريقة، سر الصوم بهذه الطريقة، سر الحج، أسرار العبادات وقفنا عليها أو لم نقف، هذا مفروض ما يؤثر على مسألة التعبد لله سبحانه. نعم، الوقوف على أسرار يعطي مزيد نوع من اليقين أو الاطمئنان أو شيء من هذا قبل الإنسان المتعبد المؤمن يكتفي بهذا المقتر، وهو أنه الله أمرني بالصلاة بهذه الكيفية، أمر بالصلاة، إما ضرورة الوقوف على المفاسد لا، قال بل ربما ينسر علينا العلم ما ندري، هذا لا ينافي هذه المسألة. قال: ونقول أيضا إنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينهى عما فيه المصلحة، غير أن بعض الفرق من المسلمين يقولون إن القبيح هني طبعا تأتي كما ستجرى مسألة الحسن والقبح العقليين والحسن والقبح الذاتيين اللي احنا وضحنا مفصلا بعد تعبنا واحنا نوضح في مثل هذه المسائل في الأبحاث السابقة فراجع. لكن بعض المسلمين كفرقة الأشاعرة تدعي أنه لا، الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، لا توجد في الأشياء ملكات الحسن والقبح، يعني الصلاة بما هي صلاة لا يوجد فيها حسن. متى اكتسبت حسنية الصلاة؟ بالشارع، لما قال الله صلي، وإلا لو قال الله لا تصلي لاكتشفنا أن الصلاة لا حسن فيها. لا، هذا خلاف، أصلا خلاف حكمة الله، خلاف عدل الله. قال: ونقول أيضا إنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينهى عما فيه المصلحة، غير أن بعض الفرق من المسلمين يقولون إن القبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما أمر به، فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد ذاتية ولا حسن أو قبيح ذاتيان. أو حسن القبح ذاتيان، وهذا قول، هذا القول قول الأشاعرة، يقول مخالف للضرورة العقلية، مخالف العقل يدرك أن في الأفعال مصالح ومفاسد، أن العقل أن بعض الأفعال حسنة في ذاتها وأن بعض الأفعال طبيعة في ذاتها. أنت اسأل أي واحد كما قلنا حتى اللي بعيد عن الأديان، بعيد عن الشباب، بعيد عن السماء، قل له احترام اليتيم وقضاء حوائجه حسن أو ليس بحسن، يقول لك حسن. ظلم اليتيم وابتزاز أمواله قبيح أو ليس، يقول قبيح. لماذا؟ يقول لأنه يدركها بالضرورة العقلية. لاحظ، نعم الشارع يكشف عن هذه الحسن، الشارع يكشف عن حسن الأفعال وقبح الأفعال إلى غير ذلك، وهذا قول مخالف للضرورة العقلية. كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح فيأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة، وقد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة. استجب بالله، يعني هل كذر بأنهم قالوا بأن الله يجوز عليه فعل القبيح لأن القبيح اللي بيسويه حسن يصير؟ استجب بالله. قلنا مثل هذه الأقوال أصلا ينسح حتى تصديق الأنبياء، لأنه ممكن الله يجري المعجزة على يد الكاذب لأنه هو قبيح يصير، وبالتالي ما نعرف الميز الصادق من الكاذب، تنهار الشراع، تنهار القيم، وينهار كل شيء، فما يبقى شيء بعد. كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح فيأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة، وقد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة، وذلك لاستلزامه الجهل أو العجز إليه، استلزام نسبة الجهل أو العجز إليه سبحانه وتعالى علوا كبيرا. الآن يرجع إلى الشرح، نفس الكلام احنا وضحناه، لكن كما قلنا فيها خط تطبيقات لأجل إن الأبحاث تقدم. قال من هنا هو يؤكد مرة أخرى، قال ولا يخفى عليك، اللي هو الشارح الآن، ولا يخفى عليك أن هذا البحث من متفرعات الأصل الثابت الذي مضى تحقيقه. وين تحقيقه؟ في بحث الحسن والقبح العقلي. نوك اللي احنا تقريبا أشرنا إلى أبحاث مفصلة واقعا ومهمة في أبحاث الحسن والقبح في هذه المسائل في عقيدتنا، هناك من بحث عقيدتنا في العهد صفحة 96 وما فوق، هناك ذكرنا مثل هذه الأبحاث المفصلة. فراجع، قال ماذا تحقيقه؟ وهو أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. وقد عرفت فيما مضى أن الدليل عليه أمران، يعني ما هو الدليل على أن الله لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب؟ أولا أنه مقتضى إطلاق كماله ورحمته ورحمانيته تعالى، كون الكمال المطلق كيف يصدر من هذا الكمال المطلق القبح وخلال بالواجب؟ نستجير بالله، والقرآن يقول وقل كل يعمل على شاكلة الرحمة والجود والعلم وإلى غير ذلك من أصل الصفات الكمالية، ويستحيل أن يصدر من سنخ هذا الموجود هذه الأمور المنافية. هذا أولا، وقد أكدنا عليه في أبحاث سابقة. وثانيهما أن مقتضى حكم العقل بالحسن والقبح الذاتي، وأنه هذه أمور يدركها العقل، وأنها بعض الأمور قبيحة ذاتا وبعض الأمور حسنة ذاتا، ندرك بأن الله لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب لا غير ذلك. يقول أشار المصنف إلى الوجه الأول في السابق، هذا الوجه الأول ذكره في الأبحاث السابقة، وإلى الثاني هنا. وكيف كان؟ إحنا وين ذكرناهم؟ هناك بعد. وكيف كان؟ فقد مر البحث عنه ولا حاجة إلى إعادة الكلام وعليه. هذا وعليه. كما أن أصل التكليف ما يقتضيه لطفه ورحمانيته، نحن أثبت بأن الله سبحانه وتعالى مقتضى لطفه وكرم في البحث العدل إنه كلف العباد، هذا مقتضى لطف الله ورحمته بعباده. كذلك تطبيق التكليف مع ما في الأفعال من المصالح والمفاسد، هذه الأفعال فيها مصالح وفيها مفاسد، فالمصلحة الراجحة لا تقتضي الوجوب، بل الناد، هذه راجحة، والمصلحة الملزمة تقتضي الواجب. من هنا في الأبحاث الأصولية يقولون بأن الواجب ما هو؟ هو الذي فيه مصلحة، الواجب الذي فيه مصلحة ملزمة أو محبوبية شديدة ولا يجوز الشارع بتركه، هذا في الواجب. في المستحب فيه محبوبية ولكن ليست شديدة، و يرخص الشارع بترك الفعل مثل صلاة الليل أو صلوات المستحبة. الحرام فيه مبغوضية شديدة ولا يسمح الشارع بفعله كالكذب والسرقة وغير ذلك وبقية المعاصي الكبيرة. والمكروه فيه مبغوضية ولكن ليست مبغوضية ماذا؟ شديدة، فيجوز الشارع بالفعل مثل المكروهات. المباح لا، المباح يختلف من قسم إلى قسم، مباح اقتضائي، مباح غير اقتضائي، مرة يقوم ببحث الأصول هذا الكلام. قال كما أن أصل التكليف مما يقتضيه لطفه ورحمانيته، كذلك تطبيق التكليف مع ما في الأفعال من المصالح والمفاسد، فالمصلحة الراجحة لا تقتضي الوجوب بل الند، والمصلحة الملزمة تقتضي الوجوب بل الند، والمفسدة الملزمة تقتضي النهي التحريم إلى التنزيه. الملزمة للحرام يعني المفسدة اللي فيها الحرام فيه مفسدة، هذا ايش تقتضي؟ التحريم، مو تنقضي التنزيه عشان يصير مكروه. والمفسدة الغير ملزمة لا تقتضي إلا النهي التنزيه هذا للمكروه يعني. ولا يمكن سلوك الإنسان نحو كماله وسعادته إلا إذا كلف بما تقتضيه الأفعال من المصالح والمفاسد. الإنسان الذي يصل إلى كماله لا يصل إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أحسنتم، كانت حركة كماله وفق هذه الأمور، أنه كماله متوقف على المصالح وتأخر كماله متوقف على تلك المفاسد، فالله سبحانه وتعالى يعطيه الأحكام على تلك على وفق المصالح وينهى عن تلك المفاسد إلى غير ذلك. هذه أمور حقيقية ليست أمور اعتبارية. قال ولا يمكن سلوك الإنسان نحو كماله وسعادته إلا إذا كلف بما تقتضيه الأفعال من المصالح والمفاسد، والإخلال به ينافي لطفه ورحمته كما أنه ينافي حكمته، لأن الحكمة في خلقة الإنسان هو إمكان أن يسلك نحو كماله. هذا الحكمة أنه يريد أن يصل إلى الله، فإذا كلف بما لا يطابق مقتضى الأفعال فلا يمكن له ذلك. أعرف أن هذا الفعل فيه مفسدة، إيش أنا أخليه يتعلم؟ وأعرف أن هذا الفعل فيه مصلحة، أقول له لا تتعلم، خلاص ما يوصل إلى الكمال. فإذا كلف بما لا يطابق مقتضى الأفعال فلا يمكن له ذلك، هذا مضافا إلى منافاته مع عدله، مع عدل الله. الله عادل بعبادة، رحيم بعبادة. أنت مثل ذلك الآن بعضهم، بعض الطواغيت يأمر بعض الناس باللي فيه وين؟ مفسدتهم، ويبعدهم عن وين؟ مثل شوف الطواغيت في العلوم مثلا، يقول يدرسون العلوم والنظريات اللي ما فيها فائدة، ويمنعوا الناس عن النظريات اللي فيها فائدة وتطور علم. مش عن علوم أنت الآن للأسف، والأكاديميات كثير ترى منها عفى عليها صن الذهب، ما لها قيمة، ما تأثر على كمال الإنسان العلمي يعني. تلاقي يدرس نظريات والآن وين العالم تطور نظريات، وما يكون نسبة الآن، ويطلع إلى الميدان العملي ولا يدري وين الله عشان ذلك، ما يدري وين شو يسوي يعني. شوف تخلف، ويصير تخلف معنا صناعي وعلمي ومعرفي، هو هذا منشأ الله سبحانه وتعالى. مو مثل ذلك نستجيره بالله، الله أرحم بعباده، ألطف بعباده، حتما يمر بما فيه المصالح وينهى عن ما فيه المفاسد، فيصل إلى الكمال وإلى القرب سبحانه ولا قربه سبحانه وتعالى. قال لأن الحكمة في خلقة الإنسان هو إمكان أن يسلك نحو كماله، فذا كل بما لا يطابق مقتضى الأفعال فلا يمكن له ذلك، هذا مضافا إلى منافاته مع عدله فيما إذا كلف بما زاد أو نقص عن الحد اللازم الذي يستحقه المكلف كما لا يخفى. واضح درسته؟ هذا تمام الكلام عن المثل الأول مع الشرح. يقول الآن المثل الأخير في هذا البحث، يقول والخلاصة، الآن يذكر لك الخلاصة. والخلاصة أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول إنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات. الآن يتساءل الإنسان، الله سبحانه وتعالى يكلفنا بهذه الأعمال من صلاة وصام وعبادة وينهانا عن الحرام والمحرمات والعياذ بالله، الآن هذا التكليف لمن يرجع؟ يرجع لله سبحانه وتعالى أو يرجع للعاب إلى غير ذلك؟ هذا بحث مهم جدا جدا، بحث مهم. هنا المصنف يقول أنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرم. بتعبير بعض الأحاديث القدسية، لو اجتمعت الناس جميعا على معصية الله لم ينقصوا في ملك الله ذرة، ولو اجتمع الناس جميعا على طاعة الله لما زادوا في ملك الله ذرة. لاحظ. إذن هذه الأعمال وقع في مصلحة هذا الإنسان في كمال وتكامل هذا الإنسان. قال أنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرمه، بل المصلحة والمنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف، ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها، فإنه تعالى لا يأمر عبثا ولا ينهى جزافا وهو الغني عن عباده. هنا كما أكدنا في البحث السابق أن بما أن هذه الأفعال تنشأ من مصالح وتنشأ من مفاسد، لاحظ، لكن هذه المصالح والمصالح ترجع إلينا لا له تعالى، يعني هذه في صالحنا أو ما في ما يفسدنا لو إحنا ما طبقنا ما أراده الله سبحانه، يعني خالفنا الأوامر الشرعية. لاحظ بقي يعني مطلب آخر وهو مهم جدا، إنه أفعال الله سبحانه وتعالى سواء كانت تكوينية، يعني الخلق والإيجاد والإبداع اللي تراه في هذا العالم، عالم الإمكان بأسره سواء عالم المادة اللي احنا نعيش فيه أو عالم المثال أو عالم المجردات وغير ذلك، أو تشريعية يعني الأحكام والتكاليف والدساتير الإلهية، هذه بلا شك ولا ريب ناشئة من كماله المطلق. والله سبحانه وتعالى سواء كانت هذه الأفعال التكوينية أو الأفعال التشريعية لا يستلزم أنه يستكمل، أنه يستكمل ماذا بها؟ الله لا يستكمل بخلقه ولا بالتشريعات التي أعطاها الناس عبر الأنبياء وعبر الرسل. لاحظ، الله لا يستكمل. لماذا؟ لأنه غني مطلق ولا يحتاج إلى شيء كما قلنا. ومن هنا طرحت هذه المسألة بأن الإنسان بما هو إنسان الآن لما يفعل شيء فعله العلة الفاعلية شيء والغاية فيه ماذا؟ شيء آخر. لا تتحد الغاية مع الفعل. أنت الآن حينما تطلب العلم الآن، أنت تطلب العلم الآن، أنت تفعل الآن علة فاعلية في طلب العلم، تترتب عليه غاية وهو الكمال العلم، اكتشاف الحقائق مثلا، فتجد بأن العلة الفاعلية غير العلة الغائية. النجار الآن، النجار لما يصنع كرسي هو العلة الفاعلية لمن؟ لصناعة الكرسي، مو صحيح؟ العلة الفاعلية فضلا عن العلة المادية للأخشاب، العلة الصورية لشكله، لكن توجد علة غائية، ما هو الهدف من صنع الكرسي؟ ما هو الجلوس عليه والاستفادة منه في القراءة والأكل وإلى غير ذلك والراحة، مو صحيح؟ إذا توجد علة غائية موجودة في البيت، العلة الغائية، ومعنى موجود علة فاعلية، فتجد من وجد اتحاد بين العلة الغائية والعلة الفاعلية. يأتي الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، هل الله سبحانه وتعالى هو العلة الفاعلية؟ بلا شك الله هو العلة الفاعلية، هو الفاعل لكل شيء، لا مؤثر في الوجود سواه، هو الذي خلق تكوينا وأعطى تشريعا، مو صحيح؟ الآن ما هي الغاية؟ إذا كانت ما هي الغاية؟ يأتي الجواب في جملة واحدة، أن غايته ذاته، فعل الله غايته وين؟ في ذاته، لأن لا يوجد شيء وراء ذات الله سبحانه وتعالى. كان تذكرون هذا البحث ذكرناه مفصل وين؟ في بحث اليزد، هنا في بحث الإرادة، في صفة الإرادة قلنا لها معنيان، معنى بمعنى المحبة وبمعنى الفعل والتصميم القيام بالعمل. قلنا على معنى أن الإرادة بمعنى المحبة أنه أحسنتم تكون صفة ذاتية، وهذا معنى ماذا؟ معنى أن الله يحب ذاته فيحب كمالات ذاته فيكون لها آثار، وهو آثار المخلوقات والموجودات وغير ذلك. تقريب مثالي الآن، أذكر التقريب مثالي، يعني الآن إنسان يكون كريم أو إنسان يطعم الناس، يطعم، يعد المآدب ويساعد الفقراء والمحتاجين، يطعم الناس. واحد لكي يتكامل، يعني لكي يصل إلى مرحلة الكرم والكمال وكمال الكرم، وترى إنسان ماذا؟ يطعم ويعطي لأنه كريم، يعني الغاية الفاعلية والعلة الفاعلية والغاية وين؟ نفس ذاته، نفس ذاته هو الفاعل، وهذا الفعل ماذا؟ مرده عين ذاته لأنه كريم، لا لأنه يريد أن يكون كامل. مثل الإناء. الإناء الآن، الإناء هذا الآن الممتلئ، تجده إذا امتلأ ماذا يفيض؟ تقول لي ماذا يفيض؟ تقول لي أنه ممتلئ. إذن غايته لأنه هني هو الفاعل مثلا للترشح إن صح التعبير، وهذا الترشح راجع إلى ذاته لأنه ذات ممتلئة بالكمالات. فإذن بهذا العبارة الفلسفية يقولون بأن العلة الفاعلية والعلة القائية في الله وش تكون؟ واحدة. فإذن لا توجد لله غاية وراء ذاته، وراء ذاته سبحانه وتعالى لا يوجد شيء وراء الذات. لاحظ. نعم هذا لا ينافي لما نجد في الآيات والروايات بأن هناك غايات متوسطة، مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه غايات متوسطة مترتبة، لكن ليست هي الغاية القصوى أو الغاية المقصودة. الغاية المقصودة هو ذات الله سبحانه وتعالى. لاحظ. بتعبير السيدة زهراء سلام الله عليه في خطبتها، إظهارا لقدرته. شو هذا الموجودات وهذا عجائب الصون وتشريعاته العجيبة، إظهارا لقدرته. من الباب كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لي أعرف، لا لأنه مثلا لأن الله سبحانه وتعالى يريد يستكمل، لا، إظهارا لقدرته إلى غير ذلك. من هنا يذكر عبارة للسير الطباطبائي لا على هذا المطلق، وبيتضح بأنه الأشاعرة ادعوا هذه الدعوة في الأبحاث السابقة بأنهم قالوا أفعال الله لا تعلل. لا، أفعال الله يعني لا تعلل، إن كان مقصودكم أنها جزافية نستجب الله، لا، الله عين الحكمة وعين العدل، لله أقراض وغايات، لكن أقراض وغاية في نفس الفعل لا في نفس الفاعل. من هنا يستكمل الإنسان، يعني الله حينما يوجد وحينما يعطي التشريعات، هذه التشريعات لها غاية، لكن غاية في الفعل، لا غاية، غاية في الفعل لا غاية الوين للفاعل، يعني يستكمل بها الآخر، لأن الله يستكمل بها. هم هؤلاء نفوا مطلقا، قالوا لا، إذا قلتم لها غاية يعني الله يستكمل، لا، الغاية التي يستكمل بها إذا كانت غايته للفاعل نفسه، اللي يصنع الكرسي يريد يجلس عليه مثلا، ففعله له غاية له ويريده يستكمل، ما كان عنده كرسي لأن يريد يصير له كرسي مثلا، لكن الغاية التي الغاية للفعل نفسه، إنه هذا فعل الغير يستكمل بها، لا أشكال في ذلك، بل هو نعم. وهم كذلك يتضح من هذا الذي شرحناه ووضحناه ما ذهب ضعف ما ذهب إليه بعض المعتزلة أو المعتزلة وبعض المتكلمين حتى من بعض الإمامية، إنها أن غاية أفعال هي انتفاع الخلق. صحيح هو غاية انتفاع الخلق، فإنه لم يستلزم استكمال الذات بالغاية ندرت، لكن لا، أنه يكون لغير ذات تأثير بفاعلية. إذن لو كان الله خلق أوجد هذه الأمور للخلق بما هو الخلق، يعني أنه وين يستكمل في النتيجة، فعالية متوقفة على الخلق. أحسنتم الحال، لا، إنه الله سبحانه وتعالى انتفاع الخلق هو غاية الفعل وليس غاية وين، غاية الفاعل. إذا قلت أنه غاية الفاعل يعني الله خلق الخلق مثلا، تقول هكذا خلق أوجد هذه التساتل لاستكمال الخلق، وإذا قلت استكمال الخلق يعني نجعل بفعل الله غاية وراء ذاته، هذا يعني أنه يستكمل بهذه الأمور، نستجير بالله. والحال لا، غاية في نفسه، يعني نفس الفعل له غاية. يعني الآن مثلا هذا التليفون مثلا في نفس فعله غاية، وهو الاتصال والاستفادة منه، بقف النظر عن أنه هذا اللي صنع يستفيد منه ويستفيد منه، قال يكون اللي يستخدمه مثلا يستخدم الآخرون، فغاية في الفعل، لأن هذا له يعني ما وجد جزاف بلا غاية، لأن فعل الله فعل الله من شاء الحكمة والعدالة، يستعين الله يفعل أشياء وبالتالي وين ما صار فيها فائدة أو غير، لكن فائدة وغاية وين في نفس الفعل لا غاية للفاعل. مثل الآن إنسان مرجع، الآن مرجع يبني كلية طب، كلية طب، أنا كنت نسأل لماذا ليش يستفيدون من الطب وما يدرس طب مثلا، تقول لا، هذا غاية في الفعل، بما أنه مرجع أوجد هذه الجامعة المتخصصة الطبية، هذا الفعل بحد ذاته ماذا فيه غاية، وهو هذا الفعل فيه غاية، يعني ليس لم يأتي جزاف، نعم يستفيد من الناس مستفيد، هذه مسألة أخرى. يعني لم يوجد شيء جزافي عبثي. احنا نبي ننفي العبثية عن افعال الله سبحانه وتعالى. اذا في جملة واحدة نقول بان هناك غاية في الفعل وهناك غاية وين في الفاعل. الذي ننفيه عن الله وين؟ الغاية في الفاعل، تبقى الغاية في الفعل. وهذا ردا على الاشاعرة لانه افعال الله لا ليس لها غايات. لا لا لا، في الفعل نفسه له غاية. الا انك لم تقل للفعل فيه غاية، الفعل فيه غاية، هذا ماذا مرده؟ مرده ان تكون افعال الله عبثية جزافية نستجب له وخلاف حكمتي وخلاف عدله وغير ذلك. ما لقيت توصل الفكرة؟ هذا هم بحثنا، ترى ذكرناه وين؟ في اليزدي، هم في بحث هذا البحث في هذا الكتاب في مسألة نظرية الأشاعرة ذكرنا هذه المسألة. قال حاشية رقم 2: حاصله أن التكاليف حيث لا تستر عنه تعالى جزافاً، أما لا تستر عنه هذه التكاليف جزافاً، فلا تكون إلا ناشئة عن المصالح والمفاسد. هذا مهم، أفعال الله ناشئة من المصالح والمفاسد، ولكن المصالح والمفاسد ترجع إلينا لا إليه تعالى، لأنه غني مطلق. ثم إنه لا يلزم أن تكون المصالح في الأفعال المأمور بها، لا يلزم أن تكون مصالح في الأفعال المأمور به، يعني هذا الذي يأمر به، بل يكفي وجودها في نفس التكاليف. نفس هذه التكاليف فيها مصالح، ضرورة كفاية وجودها في التكاليف لحسنها ورفع العبث والجزاف. يعني نفس فعل الله، هذا فعل الله فيه مصلحة، فيه كذا. لاحظ، بقي شيء، هذا حين المسألة هنا واضح إن شاء الله. إذن بل يكفي وجودها في نفس التكاليف، نفس هذا الذي كلفه الله فيه مصلحة، ولو من باب ضع التعبير ملاحظة المأمور أنه يطبق أو لا يطبق، يستجيب لأمر الله أو لا يستجيب لأمر الله. ضرورة كفاية وجودها في التكاليف لحسن ورفع العبث والجزاف. بقي شيء وهو أن أفعاله تعالى سواء كانت تكوينية أو تشريعية ناشئة عن كماله المطلق، وليست لاستكمال ذاته تعالى، لأنه غني مطلق، لأنه غني مطلق ولا يحتاج إلى شيء. ولذلك ذهبوا للحكماء أن العلة الغائية متحدة مع العلة الفاعلية فيه تعالى، إذ لا غاية وراء ذاته تعالى كما وضحنا. ولا ينفي ذلك أن للأفعال، هذا تقول لي صحيح غايته ذاته، لكن هل هذا في الأفعال فيها غايات؟ نقول لا، غايات متوسطة، غايات قريبة، كذا إلى غير ذلك، ماكو منافاة. ولا ينافي ذلك أن للأفعال غاية أو غايات متوسطة ونهائية، لأنها غاية الفعل لا غاية الفاعل. قال العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكي، هذا في نهاية الحكمة صفحة 163، قال: وبالجملة فعلمه تعالى في ذاته بنظام الخير غاية لفاعليته التي عين الذات. الله لأنه في العلم الذاتي يعلم بنظام الخير، هذا العلم الذاتي كمال نشأ منه، هذا النظام الأحسن، هذا مقصوده. وبالجملة فعلمه تعالى في ذاته بنظام الخير غاية لفاعليته التي عين الذات، يعني تكون الذات هي الغاية وهي الفاعلة. لاحظ، لا يوجد شيء وراء الذات. وينقدح مما ذكر منك، وينقدح مما ذكر، يعني ويظهر ويتضح مما ذكر من هذا الذي ذكرناه الآن، ما في كلام الأشاعرة من أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد، فإن كل فاعل لغرض وقاص فإنه ناقص بذاته، لأن هذا الذي يفعل لغرض طبيعي هو ناقص، فليه يستكمل خلال هذا الغرض، مستكمل بذلك الغرض، والله تعالى يستحيل عليه النقصان لكي يستكمل. وذلك لما عرفت من أن الغاية في فاعله تعالى ليست إلا ذاته وصفاته، فذاته لذاته منشأ للإفاضة، بتعبير السيد الزهراء سلام الله عليه، ماذا قالت؟ قالت: وأوجد كذا إظهارا لقدرته، يعني للرجوع إلى ذاته منشأ للإفاضة. ومن المعلوم أن تعليل أفعاله بذاته لا يستلزم النقصان حتى يستحيل، بل هو حاك عن كمال ذاته. ولعل إليه يقول ما قاله العلامة الطباطبائي قدس سره من أنه ليس من لوازم وجود الغاية حاجة الفاعل إليها لجواز كونها عين الفاعل، من أنه ليس من لوازم وجود الغاية حاجة الفاعل إليها لجواز كونها عين الفاعل. لأنه وجود الغاية تقول غاية الله له لله غاية. تقول شلون لله غاية؟ أنا أقول هذه الغاية لا تنافي لأنها وين؟ عين ذاته. لاحظ من أنه ليس من لوازم وجود الغاية حاجة الفاعل إليها. مو كل من لا تقول من له غاية يعني هو محتاج إليها. لا معنى غاية لا تكون منشأها الحاجة بل منشأ رجوعها إلى نفس الذات نفس الكمال. من أنه ليس من لوازم وجود الغاية حاجة الفاعل إليها لجواز كونها عين الفاعل. وينقدح أيضا ويظهر مما ذكر ضعف ما ذهب إليه المعتزلة وبعض المتكلمين من الإمامية من أن غاية أفعاله انتفاع الخلق. قالوا لله هذه غاية انتفاع الخلق، فإنه وإن لم يستلزم استكمال الذات بالغايات المترتبة على الأفعال ولكن ذلك يوجب أن يكون لغير ذاته تأثير في فاعليته. يعني لولا انتفاع الخلق الله ما جاب هذا الأمر. هذا دليل أنه ماذا؟ كأنه فاعلية من شاء الغير. والحال احنا اثبتنا لمن شاء وين؟ نفس الذات. لاحظ. ولكن ذلك يوجب ان يكون لغير ذاته تأثير في فاعليته مع انه تام الفاعلية ولا يتوقف في فاعليته على شيء. يعني اذا قلت بهذا الكلام للأسف شو يصير؟ يصير ان فاعلية الله الان متوقفة تخرج من القوة الى الفعل بسبب ما الخلق. احسنتم، هذا فاضل في نتيجة استكمال خروج حركة استكمالية نستجر بالله. والحال ان في الله حركة حبية كما يقول العرفاء لا حركة ماذا؟ استكمالية. فالصحيح هو ان يقال ان انتفاع الخلق هو غاية الفعل لا غاية فاعلية الفاعل، اذ لا حاجة له تعالى الى شيء من الاشياء ولا يتأثر من شيء. هناك بعض المحققين حاول يجمع بين هذه الاقوال المتنافية ظاهرا، يريد ان يجمع بينها، لكن يقول جمع جيد ولكنه في نفسه شيء، لكن ما تساعد عبارات القوم لأن الجماعة وهؤلاء المتختلفين أكدوا على أنه ما هو مو صحيح. يعني بينهم اختلاف، أنت لو جيت تجمع مو صحيح جمعك. قال نعم ذهب بعض المحققين إلى إمكان الجمع بين الأقوال بأن يقال إن من حصر الغاية في ذاته تعالى أراد الغاية الأصلية والذاتية، ومن نفى الغاية في أفعاله أراد نفي داع زاد على ذاته فاعليته، ومن جعل العلة الغاية انتفاع الخلق أراد بيان الغاية الفرعية والتبعية. يعني حاول يجمع بين الأقوال، لا يقول اللي هو جعل غاية الله هي ذات نفس الغاية الأصلية، لكن هذا ينفي أنه الغاية التبعية هي انتفاع الخلق. يقول جيد هذا الكلام لا أشكال فيه، ولكنه عبارات القوم عبارة العلماء ما تساعد على هذا الجمع، مقصودهم شيء يعني آخر يوجد أنه ما يقبلها الجمع صح التعبير. قال نعم ذهب بعض المحققين إلى إمكان الجمع بين الأقوال بأن يقال إن من حصر الغاية في ذاته تعالى أراد الغاية الأصلية والذاتية، ومن نفى الغاية في أفعاله أراد نفي داع زائد على ذاته في فاعليته، ومن جعل العلة الغائية انتفاع الخلق أراد بيان الغاية فرعية والتبعية. انتهى كلامه. يقول إلا أن هذا التوجيه وإن كان حسنا في نفسه ولكن لا يساعده عبائر القوم، فراجع ولله الحمد.
يعني أن فهم تكامل الخلق ليس غاية،
لا 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 أحسنتم، هذه ما تكون غاية في الفاعل، غاية في وين؟ في نفس الفعل. يعني قلت لك هذا الفعل ما هو فعل، فيه غاية فيه هدف، لكنه هذا مو من جهة الفاعل نفسه، من جهة نفس الفعل. بعبارة أخرى إن الله سبحانه وتعالى أفعال الله لها غايات لها أهداف، لكن لا أن الله سبحانه وتعالى أوجدها لهذه الغايات أو غير ذلك. لأن لو قلت أن الله أوجدها لهذه الغايات يعني هناك استكمال لذاته سبحانه وتعالى جل الله عن ذلك، بل أنه أفعل هذه الأفعال لأنه مقتضى كماله مقتضى عين ذاته، وهذه لها غايات لها مصالح لها إلى غير. كما مثلت لك أنا كثير من أمثلة بمعنى أنه عالم يكتب كتاب ما عنده غاية يستكمل بهذا الكتاب، لكن لما نسأل هذا الكتاب له غاية يقول نعم له غاية يفيد الناس مثلا ينور الناس، لكن مو أنه أوجد لهذا الغرض هو، لكن لما أوجد هذا الكتاب إظهارا لعلمه الناس ينتفعون به.
إذا توجد هذه الغاية لتكامل الإنسان
أحسنتم، لكن غاية أحسنتم غاية في الفعل نفسه. يعني لو سألنا سؤال الآن، الله سبحانه وتعالى أوجد الأحكام الشرعية الآن أو أظهر علما للناس لكي يستكمل الناس؟ نقول لا، لأن علمه، لأن فعله هذا راجع إلى غايته، إلى ذاته سبحانه وتعالى. ولكن نفس الفعل الآن، هذا الفعل فيه غاية ولا ما فيه غاية؟ يعني فيه هدف ولا ما فيه هدف؟ فيه غرض ولا فيه غرض؟ نعم، من ضمنها استكمال الناس، لا أن حركة الناس هي منشأ إيجاد الفعل. فرق، تارة تقول الله أوجد الفعل هذا لكي يستكمل الناس، وتارة تقول لا، الله أوجد هذا الفعل إظهارا لي محبة لذاته وإظهارا لآثاره، بعد ذلك الناس
تنتف.
هذا ماكو منافاة، ليس غاية في الفعل وليس غاية في الفاعل. ما لي واضح التفصيل دقيق، يعني هذا نقطة دقيقة جدا. واضح ولا عيدها؟ واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في عقيدتنا في أحكام الدين. إلى هنا بحمد الله ينتهي الكلام عن أصلين من أصول الدين، بحث التوحيد وبحث العدل الإلهي. يأتي إن شاء الله الكلام في محله، فوين؟ في فصل النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جنبه.